الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم عفى الله عنه كتاب المناسك، قال: الحج فرض في الحياة مرة فورا، ومثل الحج حكم العمرة. الحج يقال بفتح الحاء وبكسرها، الحج والحج وهما قراءتان سبعيتان، ومعناه الحج يطلق على كثرة التردد إلى الشيء، هذا في اللغة، وأما في الاصطلاح والشرع فيطلق على قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. قال: الحج فرض في الحياة مرة، وهو كونه فرض هذا معلوم بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب في الآيات الكثيرة الدالة على الحج، منها قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والأمر كما هو معلوم في الأصول يقتضي المرة بالالتزام، يجب مرة بطريق الالتزام، وما زاد على المرة هذا يحتاج إلى دليل من خارج. والسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى رددها أو قالها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الحج فرض في الحياة مرة واحدة، فورا معناه من غير تراخي، من أول ما يجب على يعني تجتمع شروط الوجوب في الشخص يجب عليه أن يحج فورا من غير أن يكون هناك تراخٍ بين الوجوب وبين الفعل. وهذا هو مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم عدا الشافعية، فإنهم يقولون بالتراخي. وحجة الجمهور أحاديث وأدلة، وفي كل منها يعني مناقشة، ومن حججهم من حيث الأصول أن الأمر يقتضي الفور، وهذا الشافعية أيضا متفقون معهم في هذا أن الأمر يقتضي الفور، لكن الشافعية يقولون: نحن قلنا هنا بالتراخي لأمر من خارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يحج بالناس وهو باق في المدينة، هو وجماعة من أصحابه والكثير من أصحابه، من غير علة ولا مرض ولا سبب. فالجمهور يقولون: لا، هو أرسل أبا بكر وتخلف هو وبعض أصحابه لكي يحج في العام القادم بعد أن تنتفي أو تذهب مظاهر الشرك، فهناك سبب جعله صلى الله عليه وسلم يعني يؤخره سنة. فورا ومثل الحج حكم العمرة، ومثل الحج يعني مثل حكم الحج من حيث الوجوب ومن حيث الفورية، فالعمرة واجبة أو فرض في الحياة مرة، وكذلك وجوبها على الفور، متى ما توفرت يعني شروط الوجوب وجبت على الفور. ووجوب العمرة من حيث الاستدلال قال بها كثير من الصحابة أو جماعة من الصحابة، وأما من حيث الأدلة الصريحة النبوية المرفوعة فليس هناك دليل يسلم، هناك أحاديث في وجوب العمرة، وهناك أحاديث في كون العمرة تطوع، وكل هذه الأحاديث فيها كلام. من يعني مما رأيت كثيرا ما يستدل به بعض المتأخرين من الحنابلة حديث لعائشة رضي الله عنها في المسند وفي سنن ابن ماجه، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الحج والعمرة عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وجه الدلالة من هذا الحديث عند المتأخرين أو عند المعاصرين قوله صلى الله عليه وسلم عليهن، لأن على هنا تأتي بمعنى الوجوب، عليهن يعني يجب عليهن، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. طبعا هذا الحديث أصله في الصحيحين، هو من رواية عائشة رضي الله عنها، وعن عائشة ترويه أيضا عائشة بن طلحة الأنصارية، ويرويه عن عائشة رجلان، عائشة بن طلحة يرويه عنها رجلان، محمد بن إسحاق بن طلحة وهو ابن أخيها، وأيضا حبيب بن أبي عمرة. تصوروا معي الإسناد، عائشة تروي عن عائشة وعن عائشة النازلة رجلان، حبيب بن أبي عمرة والآخر سفيان بن محمد بن طلحة، محمد بن إسحاق بن طلحة، محمد بن إسحاق بن طلحة ابن أخيها. رواية محمد بن إسحاق بن طلحة ليس فيها ذكر العمرة، ولفظه في صحيح البخاري قالت عائشة نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج مبرور، ليس فيه عليهن وليس فيه كلمة عمرة. والحديث مخرجه واحد. حديث حبيب بن أبي عمرة أيضا رواه عنه جماعة أكثر من ثلاثة، وكلهم يقولونه بلفظ حديث محمد بن إسحاق بن طلحة، ما لا يذكرون فيه كلمة العمرة إلا رجل واحد وهو محمد بن الفضيل، تفرد عن حبيب بن أبي عمرة بقوله عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وهذا يقتضي أن هذا التفرد غير مقبول، أو هذا اللفظ ليس يعني ثقة أو ليس حجة يمكن الاعتماد عليه. واضح المسألة؟ نعم. فاللفظ الصواب هو ما رواه الجمهور وهو الذي في الصحيح، في صحيح البخاري. نعم. ولذلك الإمام أحمد ما احتج بهذا اللفظ، لأنه يعلم أن هناك، لكن الأئمة كما تعلمون يحفظون الطرق، ليس بمجرد رؤيتهم لحديث يتبادر لهم الاحتجاج به، لأنهم يعلمون هذا الحديث ما أصله، بينما نحن لا نعلم، نرى الحديث في كتاب من الكتب فنظن أنه لا علة فيه ولا لفظ يخالفه فنحتج به. لكن حجة الإمام أحمد هي قول جماعة من الصحابة بأن الحج، بأن العمرة واجب. طبعا هناك من يحتج أيضا بحديث في الصحيح دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ووجه الاحتجاج عندهم غير مفهوم بالنسبة لي، لأن هذا الحديث محتمل، دخلت الحج في العمرة، هل معناها أنها سقط وجوبها بالحج؟ وهذا وارد. أو معناها أنها مثل الحج، أو يعني فيها شيء من الوجوب كما وجب الحج، يعني محتمل هذا وهذا. لكن الحديث في الحقيقة ورد لمعنى معين، وهو أن كفار قريش كانوا لا يرون الحج العمرة في أشهر الحج، يمنعونها. فلما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأصحابه بالعمرة وأمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة، فتمنع كثير منهم فقال والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. يريد أن يؤصل صلى الله عليه وسلم في نفوسهم أن العمرة جائزة في أشهر الحج. ولذلك لما قيل له في هذا الحديث الذي أمرهم فيه بالفسخ، يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني أنها تدخل في أوقات الحج وداخلة في أعمال الحج، فلا إشكال فيها. نعم. أما كفار قريش فكانوا يقولون إذا دخل صفر وكلمات عندهم فقد حلت العمرة لمن اعتمر، يعني قبل ذلك لم تكن تحل عندهم. إذن الحج فرض في الحياة مرة فورا، ومثل الحج حكم العمرة، واشترط الإسلام والحرية، واشترط الوجوب، واشترط التكليف، ثم القدرة. هناك استشكال في المذهب الحنبلي في مسألة العمرة. نصوص الإمام أحمد عنده نصوص مطلقة أن العمرة واجبة، وعنده نصوص مقيدة بأن العمرة واجبة على الآفاقي، يعني على غير أهل مكة، وعندنا في المذهب الحنبلي بل في غيره من المذاهب أن كلام الأئمة يحمل عامه على خاصه ومطلقه على مقيده، فكان ينبغي أن يقول الحج العمرة واجبة على الآفاقي، أليس كذلك؟ يحملون الذي فيه الإطلاق على الذي فيه التقييد، لكنهم المذهب عندهم أو عند الحنابلة أن العمرة واجبة مطلقا سواء كانت على الآفاقي أو كانت على المكي، فرجحوا رواية الإطلاق. وفي الحقيقة أنا أستشكل هذا الترجيح، لكن عندي له جواب. الاستشكال من حيث أن هناك نصوص عامة عنه ونصوص خاصة، فينبغي أن تحمل العامة على الخاصة والمطلقة على المقيدة، وهنا هذا هو الاستشكال. لكن يجعلهم يعني مما يعني يمكن أن يجاب به عنهم أنهم نظروا في أن العمرة والحج بمعنى واحد، فإذا وجب الحج على المكي فكذلك العمرة. إذا قلنا بالوجوب ما المعنى في أن نفرق بين المكي وغير المكي؟ هي وجوب عام ومطلق في العمر كله، فكيف لا نوجب على المكي ونوجبه على الآفاقي؟ يعني قد يكون من هذا المعنى أنه لا معنى للتفريق بين المكي وغيره، وإن كان بعض العلماء يقولون هناك معنى للتفريق، أن عمرة أهل مكة هو الطواف، لأنهم لا يأتون من الخارج، والمعلوم من النسك أنه يجمع بين الحل والحرم، ولذلك المكي إذا أراد أن يعتمر يخرج إلى التنعيم، وبالتالي المكي لا يجمع بين حل وحرم دون أن يخرج من مكة، فوجوده في مكة في الحل يكفي فيها أن نقول أن عليه فقط عمرته هو الطواف وهو يطوف بالبيت. لكن جمهور الحنابلة رجحوا بأن وجوب العمرة إنما هو وجوب مطلق سواء كان على المكي أو على غير المكي، لأنه ليس هناك معنى قوي يفرق أو ما ليس هناك معنى قوي يفرق بين الآفاقي وغير الآفاقي. قال واشترط الإسلام والحرية واشترط التكليف ثم القدرة وزيد للمرأة بعد المحرم ودونه يجزئ لكن يحرم. واشترط الإسلام، الإسلام شرط وجوب وشرط صحة، لا يجب الحج إلا على المسلم فلا يجب على الكافر، وكذلك العمرة، ولا يصحان منه، وهذا بالإجماع. واشترط الحرية، هذا الشرط الثاني، والحرية وهو شرط للوجوب وشرط للإجزاء دون الصحة، يعني يصح من العبد لكنه لا يجب عليه ولا يجزئ عنه إذا اعتق. واشترط الإسلام والحرية واشترط التكليف، التكليف هو البلوغ والعقل، فهما شرطان، يعني ممكن أن يكون التكليف هو الشرط الثالث، أو نقول العقل الشرط الثالث والبلوغ الشرط الرابع. فالعقل شرط للوجوب والصحة، لا يجب على غير العاقل ولا يصح منه، والبلوغ شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة، فيصح من غير البالغ الحج والعمرة ولا يجب عليه ولا يجزئ عنه إذا بلغ. والأدلة على صحته من البالغ أو من غير البالغ، يعني هناك عدد من الأدلة، منها المرأة التي رفعت الغلام له للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. البلوغ ذكرته أنا في كتاب الحجر، كيف يكون البلوغ أو أي شيء يعرف به البلوغ في كتاب الحجر، ذكرت 5 أمور. في صفحة 84 من الكتاب في البيت 1217، واحكم على الصغير للإتمام خمسا مع العشر بالاحتلام. إذن إذا أتم 15 سنة يحكم له بالحلم أو بالاحتلام أو البلوغ. واحكم على الصغير للإتمام خمسا مع العشر بالاحتلام، ولنبات الشعر حول القبل والحيض والإنزال ثم الحبل. هذه 5 أشياء يعرف بها البلوغ. 3 يتفق فيها الذكر والأنثى، وهي بلوغ 15 سنة، ونبات الشعر حول القبل، وكذلك الإنزال. واثنان يعرف بها البلوغ عند أو تختص به المرأة دون الرجل، وهما الحيض والحبل. قال: واشترط الإسلام والحرية، واشترط التكليف ثم القدرة، وزيد للمرأة بعد المحرم، ودونه يجزئ لكن يحرم. المرأة يشترط لوجوب الحج عليها المحرم، لكن الحج يجزئ عنها لو حجت بلا محرم وهي آثمة، ودونه يجزئ لكن يحرم. ثم بيّن من هو المحرم، فقال: كزوج نو محرم بالنسب أو أبديا بمباح السبب. المحرم منه الزوج، سمي محرما لأنه يقوم مقام المحرم من حيث يعني جواز الخلوة بها وجواز السفر بها. كزوج نو محرم بالنسب، المحرم عليها بالنسب، وسيأتي في كتاب النكاح من يحرم على المرأة بالنسب، وكذلك من يحرم بالسبب. يحرم بالنسب أو أبديا بمباح السبب، أو أبديا بمباح السبب يعني بالسبب المباح، ويحرم به يعني نوعان: بالمصاهرة، السبب المصاهرة، ويحرم بها أصول زوجها مهما علوا، وفروع زوجها مهما سفلوا، وزوج أمها بالدخول مهما علت، وزوج ابنتها بالعقد مهما نزلت، وهكذا بالرضاع. السبب الثاني الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب. طبعا قوله بمباح السبب الإباحة أخرج بها السبب الغير مباح كالوطء المحرم، فإنه يحرمها عليه لكنه من حيث النكاح، لكنه لا يجعل له المحرمية. فالزاني ليس محرما لمن زنى بها، ولا لابنتها ولا لأمها، وإن كان يحرم عليه أن يتزوج هؤلاء النسوة. وقوله أو أبديا، لأن هناك سبب ليس تحريمه على التأبيد، مثل ماذا؟ يعني هناك سبب يحرم الرجل المرأة على الرجل، لكن هذا السبب تحريمه ليس أبديا، كحرمة أخت الزوجة. فالزوج تحرم عليه أخت زوجتها، ليس كذلك؟ لكن هل هذه الحرمة أبدية؟ لو طلق أختها لجاز له أن يتزوجها. إذن فأبديا حتى يخرج الحرمة غير الأبدية، فإنها صاحبها ليس بمحرم للمرأة، أو أبديا بمباح السبب. قال: لكن من يعتق أو يكلف يجزئه إن صح منه الموقف. لما ذكر أن من شروط الحرية، وهو معلوم أنه لا يجزئ عن المملوك إذا أعتق، حجه يعني في وقت كونه مملوكا، قال هنا: لكن من يعتق، وهكذا من يكلف، من كان مجنونا ثم عقل، أو كان صغيرا ثم بلغ. لكن من يعتق أو يكلف يجزئه، يعني الحج عن حجة الإسلام، يجزئه إن صح منه الموقف. كيف إن صح؟ ما معنى إن صح منه الموقف؟ يعني إن أدرك الوقوف بعرفة، وإدراك الوقوف بعرفة يكون بإدراك شيء لحظة من الزمن في عرفة قبل طلوع الفجر اليوم العاشر. فلو طلع يوم فجر اليوم العاشر وهو لم يقف في عرفة، فهذا الحج الذي حجه لا يجزئه، سواء كان صغيرا فبلغ أو كان مملوكا فأعتق. واضح؟ طيب، لو كان صغيرا وبلغ في مزدلفة في ليلة جمع هل يجزئه حجه عن حجة الإسلام؟ نعم. طيب لو عاد إلى عرفة وأدركها قبل الفجر أجزأه. فهذا معنى إن صح منه الموقف، يعني إن أدرك لحظة في عرفة قبل الفجر، واضح؟ نعم. لكن من يعتق أو يكلف يجزئه إن صح منه الموقف، وذاك نفس الشخص اللي كان لم يكن مكلفا ثم كلف أو كان مملوكا ثم أعتق، وذاك إن يعتق أو إن يكلف في عمرة تجزئ إذا لم يطف، إذا لم يشرع في الطواف أجزأته عن عمرة الإسلام، فإن شرع في الطواف لم يجزئه بعد ذلك، واضح؟ فعليه أن يعتمر عمرة أخرى. ثم قال: والقادر الواجد للمركوب والزاد قادرا على الركوب. من هو القادر؟ القادر، لأن اشترطنا القدرة، اشترط التكليف ثم القدرة، القدرة بينها هنا أنها شرط للوجوب، فلو حج غير القادر لأجزى عنه. طيب من هو القادر؟ قال: القادر الواجد للمركوب والزاد قادرا على الركوب. إذن من يجد المركوب وهي الراحلة ويجد الزاد الذي يبلغه تلك المسافة وهو قادر على الركوب بلا ضرر يلحقه أو بلا مشقة، هذا هو القادر الذي يجب عليه الحج. فإن كان غير واجد للمركوب أو غير واجد للزاد أو واجدا للزاد والمركوب إلا أنه غير قادر على الركوب لم يجب عليه الحج. ثم قال: الزاد، يعني وجود الزاد هذا لابد أن يكون زائدا. قال: إن زاد عن نفقة شرعية وواجب وحاجة أصلية. إن زاد عن نفقة شرعية كالنفقة لعياله ولأهله، يعني نفقة إلى أن يعود إليهم، وعن واجب، عن نفقة شرعية وواجب، واجب مثل ماذا؟ يعني إما واجب لله سبحانه وتعالى ك يعني زكاة وكفارة أو نذر، أو واجب لحق الآدمي كما كأي شيء كالدين. إن زاد عن نفقة شرعية وواجب وحاجة أصلية، ما هو الحاجة الأصلية؟ الحاجة الأصلية مثل المسكن ومثل يعني الخادم وما لا بد له منه في حياته. ثم قال: ولينب الواجد إن لم يقدري لمرض لا يرتجى أو كبري. الواجد للزاد والمركوب إذا لم يقدر لأحد سببين، إما لمرض لا يرجى برؤه، لا يرتجى يعني لا يرتجى برؤه، أو لكبر، فهو الآن لا يستطيع لأنه الكبر لا يزداد به إلا ضعفا، والمرض الذي لا يرجى برؤه لا يرجى برؤه فهو غير قادر على الركوب. ولينب، لكنه يجب عليه، وجب عليه في ماله. ولينب الواجد للزاد والمركوب إن لم يقدري لمرض لا يرتجى أو كبري. ينيب عنه من يحج ويعتمر. ثم قال: وإن يفرط فيهما حتى هلك فليخرجا من رأس مال ما ترك. وإن يفرط، يعني هذا الواجد إذا فرط حتى هلك يعني حتى مات، فليخرج من رأس مال ما ترك، يعني يخرج عنه حجة وعمرة من رأس مال التركة، يعني ليس من الثلث بل من رأس المال، واضح؟ كأنه دين، لأن هناك من العلماء من يقول يخرج منه له من الثلث، فإن لم يكن في الثلث ما يكفي يكفي الحج والعمرة، هذا ما يعني ما يكون له، لكن المذهب عندنا أنه يخرج له من رأس مال التركة، واضح؟ حتى لو أفنت هذه الواجبات اللي هي الحج والعمرة التركة كلها. لكن هنا كلمة وإن يفرط فيهما، هذه الكلمة في الحقيقة لا مفهوم لها. ما معنى لا مفهوم لها؟ يعني أنه سواء فرط أو لم يفرط، هذا الواجد للزاد والمركوب إذا لم يقدر بسبب مرض أو أخر الحج فرط فأخر الحج والعمرة أو لم يفرط. كيف لم يفرط؟ لو كان محبوسا إلى أن مات وهو محبوس، هل هذا عليه تفريط؟ ليس، لم يفرط، ومع ذلك الحنابلة يقولون يجب عليه الحج والعمرة، فيجب عليه أن يخرج من ماله أو ينيب عنه من يحج عنه. واضح؟ فكلمة وإن يفرط هنا أنا أدخلتها وهي ليست في الأصل اغترارا بوجودها في بعض كتب الحنابلة، فهي في كتاب الخرقي رحمة الله عليه وفي كتاب العمدة لابن قدامة، لكن المذهب أنه سواء فرط أو لم يفرط. ولذلك إذا أردتم أن تصلحوا هذا البيت ممكن نصلحه بأن نقول مثلا وحيث لم يفعلهما ثم هلك، بدل ما تقول وإن يفرط فيهما حتى هلك قل وحيث لم يفعلهما حتى هلك، يعني لم يحج ولم يعتمر حتى هلك، فليخرج يعني سواء فرط أو لم يفرط. ولذلك الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي قال وقول الخرقي فمن فرط حتى توفي لا مفهوم له، بل من مات بعد وجوب الحج عليه وجب أن يحج عنه بشرطه وإن لم يكن فرط، إذ التمكن من الأداء ليس شرطا في الوجوب. التمكن من الأداء عند الحنابلة ليس شرطا في الوجوب، يعني إذا اجتمعت شروط الوجوب فالتمكن من المسير ووجود سعة في الوقت هذا ليس شرطا للوجوب، وإنما هو شرط للزوم الأداء أن تؤدي بالنفس. واضح؟ معنى هذا، وهذا من الغرائب التي سأذكره لكم، أنه لو وجب عليه مثلا الحج في صفر بلغ وهو واجد لزاد وراحلة وقادر، الآن وجب عليه الحج ولا وجب عليه الحج؟ اجتمعت الشروط، هو مسلم بالغ عاقل واجد للزاد وواجد للمركوب، ماذا بقي عليه؟ لم يبقى شيء إلا أن يأتي وقت الحج. طيب لو مات في صفر أو في جمادة هل نخرج من تركته ما يحج عنه ويعتمر؟ الحنابلة يقول نعم، لأن التمكن من الأداء ليس شرطا في الوجوب، وإنما هو شرط في لزوم الأداء بالنفس. واضح؟ هذا معنى أن التمكن من الأداء ليس شرطا في الوجوب، وهذا قد يكون من أفراد الحنابلة رحمة الله عليهم.